بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الأول حول حجية الظهور، وقد أثبتنا بأن الظهور حجة مطلقة، وهذا في الحقيقة إثبات للكبرى الكلية. يعني استنتجنا من الفصل الأول كبرى كلية، كل ظهور حجة، ولكن هذه الكبرى لا فائدة منها إذا لم نضم إليها الصغرى. يعني شلون؟ لابد أن نثبت مثلا أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، وبعدين شو نقول؟ وكل ظهور حجة. يعني شو نقول مثلا؟ نقول الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة، النهي ظاهر في الحرمة وكل ظهور حجة. فكل ظهور حجة ككبرى وحدها لا تفيد، لا بد أن نحرز صغراها، فلا بد أن نثبت صغرى الظهور ثم نقول وكل ظهور حجة. وفي الفصل الثاني نتكلم عن حجية قول اللغوي في إثبات الظهور، أي إن بحثنا في الفصل الثاني حول إثبات الصغرى. يعني هل يمكن أن نعتمد على قول اللغوي لإثبات ظهور اللفظ في المعنى حتى نضمه إلى الكبرى التي استنتجناها في الفصل الأول؟ هل يمكن أو لا يمكن ذلك؟ ففي الحقيقة الفصل الثاني متمم المن الفصل الأول. الفصل الأول لإثبات الكبرى حجية الظهور، كل ظهور حجة، والفصل الثاني لإثبات الصغرى، كيف نثبت ظهور اللفظ في هذا المعنى؟ هل يمكن أن نعتمد على قول اللغوي أو لا يمكن أن نعتمد على قول اللغوي؟ فهو بحث صغروي. فنقول إن أحرزنا أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، فلا إشكال ولا شبهة في أننا نشكل قياس صغراه بسبب هذا الإحراز، ونضيف إليه وكل ظهور حجة. كيف نفرض أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى؟ كيف نقطع ونعلم بأنه ظاهر في هذا المعنى؟ وذلك عن طريق علمنا بالوضع، وعلمنا بعدم القرينة المتصلة. يعني المتكلم قال رأيت أسدا، وعلمنا بأن كلمة أسد موضوعة للحيوان المفترس، وقطعنا بعدم وجود قرينة متصلة. فالنتيجة راح تصير سنقطع بأن لفظ الأسد في هذا الكلام ظاهر في الحيوان المفترس وكل ظهور حجة. إذن إن أحرزنا ظهور اللفظ في معنى فالحكم واضح، وهكذا لو أحرزنا عدم الظهور، يعني لو أحرزنا أنه استعمل في معنى مخالف للظاهر، كما لو قطعنا بوجود القرينة المتصلة، قال رأيت أسدا يرمي، فهنا سنقطع بهم، سنقطع بإرادة خلاف الظاهر، أيضا الحكم واضح بعد ما نجري حجية الظهور. إذن الحالة الأولى أن نقطع بظهور اللفظ في معنى حكمها واضح، الحالة الثانية أن نقطع بعدم ظهوره وحكمها واضح، وهذا خارج عن محل الكلام، ما راح نبحث فيه، إنما البحث كل البحث في حالة الشك في ظهور اللفظ في معنى، يعني لم نحرز أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى ولم نحرز عدم ظهوره في المعنى، بل يبقى ظهوره في المعنى مشكوكا ومحتملا وغير معلوم، فما هو الحكم حينئذ؟ قبل بيان الحكم نطرح سؤالا مفاده، ما هي الأسباب الأساسية التي تجعلنا لا نقطع ولا نحرز بظهور اللفظ في هذا المعنى؟ نمو ذلنا الحالة الثالثة أن لا نحرز ظهوره في المعنى، سؤال لماذا لا نحرز؟ شنو السبب؟ ما هي الأسباب التي تمنعنا من إحراز ظهور اللفظ في المعنى؟ وما هي الأسباب التي تجعلنا نشك في الظهور؟ الجواب هناك عدة أسباب. السبب الأول احتمال القرينة، يعني المتكلم أطلق لفظا قال رأيت أسدا، واحتملنا أنه ذكر قرينة ولكننا لم نلتفت إلى تلك القرينة، فاحتمالنا لوجود القرينة سيزلزل ظهور لفظ الأسد في الحيوان المفترس، طبعا مرادنا من القرينة القرينة المتصلة لا القرينة المنفصلة، لأن القرينة المنفصلة حتى لو قطعنا بوجودها فهي لا تزلزل الظهور، التي تزلزل الظهور هي القرينة المتصلة، فلو احتملنا القرينة المتصلة، يعني احتملنا أن المتكلم قال يرمي لكن احنا ما سمعنا، فإن كانت كلمة يرمي موجودة هذا يعني أنه أراد خلاف الظاهر، وإن كانت غير موجودة هذا يعني أنه أراد الظاهر، فإذا شككنا في وجودها وعدمها يعني نشك أنه أراد الظاهر أو لم يرد الظاهر، فيكون شكا في ظهور اللفظ. فاحتمال القرينة المتصلة سبب من أسباب عدم إحراز ظهور اللفظ في المعنى. وماذا نفعل في هذه الحالة؟ قامت السيرة العقلائية على الاستفادة من أصالة عدم القرينة. يعني إذا شككنا أكو قرينة لو ماكو قرينة، فماذا نبني؟ نبني على عدم القرينة، فنحرز الظهور بأصالة عدم القرينة، فتثبت حجية الظهور، لأن صغراها وهي الظهور أثبتناها صارت عدم القرينة. والسؤال هنا، هل هذا البناء العقلائي على حجية الظهور في موارد احتمال القرينة المتصلة، هل هذا البناء العقلائي بناء واحد أو هو بناءان؟ قال الشيخ الأنصاري قدس سره هو بناءان، أي أن العقلاء في البداية يبنون على عدم القرينة اللي أسميناه أصالة عدم القرينة، وبعد بنائهم على أصالة عدم القرينة بعد ذلك يبنون على أصالة الظهور، فلا يمكن أن نصل إلى أصالة الظهور وحجية الظهور مباشرة، بل لابد أن نمر بمن؟ فيوجد بناءان، سيرة وبناء على عدم القرينة، ثم بعد ذلك إذا تم البناء الأول يأتي البناء الثاني. ولذلك يكون البناء الثاني على أصالة الظهور متوقف على البناء الأول وهو أصالة عدم القرينة، وأصالة عدم القرينة متوقفة على البحث عن القرينة واليأس من وجودها. يعني العقلاء متى يبنون على أصالة عدم القرينة؟ أول مرة يبحثون عن القرينة، فإذا لم يظفروا بالقرينة ويئسوا من وجود القرينة أجروا أصالة عدم القرينة، وبعد إجرائهم لأصالة عدم القرينة يجرون أصالة الظهور، وبالنتيجة أصالة الظهور متوقفة على ماذا؟ على الفحص عن القرينة واليأس من وجودها، مو مباشرة بالواقع. يعني شلون؟ أصالة الظهور تتوقف على أصالة عدم القرينة، وأصالة عدم القرينة لا تجرى إلا بعد الفحص واليأس، فأصالة الظهور لا تجرى إلا بعد الفحص واليأس. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. أما المصنف فيقول كلا لا يوجد لدينا إلا بناء واحد، فإن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور في موارد احتمال القرينة، مباشرة يعملون بالظهور، وعملهم بالظهور يكون نافيا للقرينة. يعني اللي يدعي شيخ الآخون شنو؟ أن العقلاء لديهم بناء واحد. ما هو البناء الواحد؟ وهو أصالة الظهور، وأصالة الظهور هي التي تنفي القرينة، لا أن أصالة عدم القرينة هي التي تثبت أصالة الظهور. لا، مباشرة العقلاء يبنون في موارد الشك في القرينة، يبنون على أصالة وحجية الظهور، وبناؤهم على أصالة وحجية الظهور هو ينفي وجود القرينة. بعبارة أخرى، الفرق الأساسي بين الشيخ الأنصاري والشيخ الآخوند هو إن أصالة وحجية الظهور لا يتمسك بها في هذه الموارد إلا بعد الفحص واليأس من وجود القرينة. هذا على رأي من؟ على رأي الشيخ الأنصاري. أما على رأي الشيخ الآخوند فلا نحتاج إلى الفحص واليأس من القرينة، بل بمجرد أن نشك مباشرة نجري أصالة الظهور. فإجراء أصالة الظهور على رأي الشيخ الأنصاري يتوقف على الفحص واليأس، أما هو على رأي الشيخ الآخوند فلا يتوقف على الفحص واليأس. إذن السبب الأول من أسباب عدم إحراز الظهور هو احتمال القرينة المتصلة، والسيرة العقلائية قائمة في هكذا موارد على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، بل نبني على حجية الظهور. قال فصل، الفصل الثاني، عدم حجية قول اللغوي. قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام، اللي هذا هو الفصل الأول اللي هو الكبرى الكلية، كل ظهور حجة. ذي نزل الصغرى، فإن أحرز، شنو أحرز؟ ظهور الكلام في معنى، يعني إن أثبتنا الصغرى، إن أحرز ظهور الكلام بالقاطع وأن المفهوم منه، يعني من الكلام، جزما هو ذا، يعني شنو هو ذا؟ يعني هو هذا المعنى بخصوصه، بحسب متفاهم أهل العرف جزمنا بأن المراد والمفهوم من هذا اللفظ هو هذا المعنى. كيف نجزم؟ كيف نجزم؟ بعلمنا بالوضع وعلمنا بعدم القرينة. فلا كلام، يعني شنو فلا كلام؟ هذا المعنى الظاهر نجري فيه، وكل ظهور حجة. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم نحرز ظهور اللفظ في معنى جزما. زين، لماذا لم نحرز ذلك؟ لماذا؟ ما هي أسباب عدم إحرازنا لذلك؟ عدة أسباب. السبب الأول، فإن كان اسم كان شنو؟ عدم الإحراز. فإن كان عدم الإحراز لأجل احتمال وجود قرينة، هذه القرينة رافعة للظهور، يعني يا قرينة القرينة المتصلة، لأجل احتمال وجود قرينة متصلة، هذا السبب الأول لعدم الإحراز، أن نحتمل وجود قرينة متصلة، وإذا احتملناها فلا إحراز لظهور اللفظ في المعنى. زين، ما هو الحكم؟ فلا خلاف في أن الأصل عدمها، عدم عدم القرينة، فنجري حجية الظهور. زين، هنا عندنا بناءين لو بناء واحد. الشيخ الأنصاري قال بناءين عقلائيين، احنا نقول بناء واحد. لكن الظاهر أنه، هذا ضمير للشأن، معه، يعني شنو معه؟ مع احتمال القرينة المتصلة. لكن الظاهر أنه مع احتمال القرينة المتصلة يبنى على المعنى الموضوع له اللفظ. شنو يعني المعنى الموضوع له اللفظ؟ اللفظ يحمل على المعنى الموضوع له، لكن إذا وجدت قرينة حملناه على المعنى المناسب للقرينة، يعني نحمل اللفظ على المعنى غير الموضوع له إن وجدت قرينة، أما إذا لم توجد قرينة فنحمله على المعنى الموضوع له. إذن نعبر بطريقة أخرى، نقول نحمل اللفظ على المعنى الذي لولا القرينة لحمل عليه، يعني كلمة أسد نحملها على المعنى الذي لولا القرينة لحملت كلمة أسد عليه، يعني يا معنى، يعني الموضوع له يبنى على المعنى الذي لولاها، يعني لولا القرينة، كان اللفظ ظاهرا فيه، يعني المعنى الموضوع له الله. لولاها يعني مع عدمها، يعني يبنى على المعنى الذي مع عدم القرينة يكون اللفظ ظاهرا فيه، أي المعنى المتبادر من اللفظ، المعنى الموضوع له اللفظ مع عدم القرينة. ابتداء، يعني شنو ابتداء؟ يعني يبنى على المعنى الموضوع له اللفظ ابتداء، بلا حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة كما ادعى ذلك الشيخ. مباشرة العقلاء يبنون على الظهور وما يحتاجون إجراء أصالة عدم القرينة، بعدين يلا شنو إجراء أصالة الظهور؟ لا، مباشرة يجرون أصالة الظهور ويحملون اللفظ على المعنى الظاهر فيه وهو المعنى الموضوع له اللفظ، ويتعاملون مع احتمال القرينة معاملة العدم، لا أنه يبنى عليه على ماذا؟ على المعنى الظاهر، لا أنه يبنى على المعنى الظاهر بعد البناء على عدمها، يعني عدم من؟ عدم القرينة، يعني مو عندنا أول مرة نبني على عدم القرينة ثم بعد ذلك نبني على المعنى الظاهر وحجية الظهور، لا، هذا ادعاه الشيخ الأنصاري وهو غير صحيح. لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها. قد واحد يقول شنو الثمرة بين البناء الواحد اللي يدعي المصنف وبين البنائين اللي يدعين شيخ الأنصاري؟ قلنا تظهر الثمرة وين؟ في وجوب الفحص عن القرينة، يجب أو لا يجب؟ على مبنى الآخون لا يجب، على رأي شيخ الأنصاري يجب أن نفحص ونيأس، يلا بعدين نجري أصالة عدم القرينة ثم أصالة الظهور. كما لا يخفى فافهم لعله إشارة إلى أنه بالنظرة الأولية السطحية لا يوجد لدينا إلا بناء واحد كما ادعاه الشيخ الآخن، ولكننا إذا دققنا فإنه بالتدقيق والتحليل يصح كلام الشيخ الأنصاري، يعني يوجد لدينا بناءان وليس بناء واحدا. لماذا يعمل العقلاء بالظاهر مع أنهم يحتملون القرينة؟ والله لأنهم يتعاملون مع القرينة معاملة العدم. يعني شنو يتعاملون معها معاملة العدم؟ يعني يفحصون عنها، فإذا ما لقوا قرينة متصلة بنوا على عدمها، أي أجروا أصالة عدم القرينة. فبالتحليل المن ترجع إلى وجود بنائين، وإن كان بالنظر السطحي الأولي الأمر ليس كذلك. هذا هو الأمر الأول. يا أمر أول، المسبب لعدم إحراز الظهور. الأمر الثاني والسبب الثاني في عدم إحراز الظهور هو احتمال قرينية الموجود. يعني أكو فرق عندنا بين احتمال وجود القرينة وبين احتمال قرينية الموجود. الأمر الأول احتمال وجود قرينة، يعني الآن عندنا شيء موجود أو ليس عندنا شيء موجود. أصلا ما عندنا شيء موجود، نحتمل وجود قرينة وهذه القرينة ما وصلت إلينا. أما الأمر الثاني، لا، لدينا شيء موجود ولكننا نشك أنه قرينة أو ليس قرينة، فلا نشك في وجود القرينة وإنما نشك في قرينية الموجود. فلو صدر من المتكلم كلام متصل بكلامه الأول واحتملنا أن هذا الكلام الثاني قرينة متصلة لتفسير الكلام الأول، إذا كان قرينة فهو يهدم الكلام الأول، يهدم ظهوره. إذا لم يكن قرينة فهو لا يهدم ظهوره. فشكنا في ماذا؟ مو وجود القرينة، لا، فشكنا في القرينية سيؤدي إلى شكنا في الظهور، لأن القرينية إذا متحققة فلا ظهور، وإذا ما متحققة فيوجد الظهور. فالأمر الثاني والسبب الثاني هو الشك في قرينية الموجود. بعبارة أخرى، احتف الكلام بما يصلح للقرينية حسب تعبير المصنف في موارد سابقة. حينئذ ماذا نفعل؟ هناك قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه صاحب الفصول، حيث قال نتمسك بأصالة الحقيقة كلما جاءنا لفظ واتصل به لفظ آخر واحتملنا أن اللفظ الآخر قرين على اللفظ الأول، بنينا على أصالة الحقيقة فنحمل اللفظ الأول على معناه الحقيقي الذي يحمل عليه لولا القرينة. وهذا الأصل يا أصالة الحقيقة. يقول صاحب الفصول: وهذا أصل تعبدي، سواء أفادنا الظهور الفعلي أو لم يفدنا الظهور الفعلي. إحنا أصلا ما لنا علاقة بالظهور، هذا أصل تعبدي عبدنا به العقلاء أو الشارع. فهذا المورد ولو كان شنو فيه احتمال وشك ولا يوجد ظن، لكن مع ذلك نجري أصالة الحقيقة، لأن أصالة الحقيقة غير متوقفة على حصول الظن، بل هي أصل تعبدي يجري مطلقا. هذا ما قاله صاحب القول الثاني، ما يختاره المصنف، بأن نقول بأن ما قاله صاحب الفصول لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن أصالة الحقيقة وأصالة الظهور وأصالة العموم كلها أصول عقلائية، والأصول العقلائية أصول طريقية، ولا يمكن أن تكون تعبدية، إذ لا تعبد في حياة العقلاء. فكيف تقول هي أصلا تعبدي؟ إذن ما هو المختار؟ يقول المصنف: احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية يسقطه عن الظهور، ولا يجوز حينئذ التمسك بظاهر الكلام. هذا طبعا يختار شنو؟ المصنف. فاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية يساوق احتفاف الكلام بالقرينة، فكما أن احتفاف الكلام بالقرينة يسقط الظهور، هكذا احتفافه بما يصلح للقرينة. قال السبب الثاني: وإن كان، شنو يعني كان؟ عدم إحراز الظهور بسبب الاحتمال قرينية الموجود، يعني هو شيء موجود لكن نشوف قرينة لو مو قرينة. كما تذكرون ضربنا لمثال سابقا الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة والضمير العائد على بعض أفراد العام، كلاهما يصلح للقرينة. وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو، وإن لم يكن بخال عن الإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد، اللي هذا رأي من صاحب الفصول. ليش لا يخلو من إشكال؟ لأن هذه أصول عقلائية، والعقلاء لا مجال للتعبد في حياتهم، أصولهم كلها أصول شنو؟ مبنية على الكشف والطريقية لا على التعبد. طبعا هاي العبارة وإن لم يكن بخال عن الإشكال فيها عدة نسخ. النسخة الأولى هي هاي: وإن لم يكن بخال عن الإشكال. النسخة الثانية: وإن لم يكن مجال عن الإشكال. وإن لم يكن مجال عن الإشكال. النسخة الثالثة: وإن لم يكن بمحل للإشكال. ولكن الأوضح من كل ذلك أن نقول وإن لم يكن مجالا للإشكال، هذا ما يدعيه البعض، لكن اختلاف النسخ لا يضيع علينا أصل المطلب. أصل المطلب هو شنو؟ أن صاحب الفصول قال نعتمد على أصالة الحقيقة. احنا ايش قلنا؟ أن هذا ادعاء التعبد غير صحيح، لأن العقلاء لا توجد في حياتهم أصول تعبدية. إذا ماذا نفعل في حالة احتمال القرين؟ نتعامل مع اللفظ معاملة المجمل فيسقط عن الحجية. يعني احتمال القرينية مساوق للقطع بالقرينية، كما أن القطع بالقرينية يسقط الظهور، هكذا احتمال القرينية يسقط الظهور، بخلاف احتمال وجود القرينة. احتمال وجود القرينة لا يسقط الظهور، بينما احتمال القرينية يسقط الظهور. إلا أن الظاهر أن يعامل أو يتعامل معه، معه يعني شنو؟ مع الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية، نتعامل معه معاملة المجمل فيسقط عن الظهور. السبب الثالث، السبب الثالث المهم لعدم إحراز الظهور، هو الشك في المعنى الموضوع له اللفظ لغة، كما في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وشككنا في أن كلمة الصعيد موضوعة لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب، فلا نستطيع أن نقول إن كلمة الصعيد ظاهرة في هذا المعنى. الظهور ليس محرزا. شنو السبب أنه ليس محرزا؟ لشكنا وعدم إحرازنا للمعنى الموضوع له اللفظ، أو أحرزنا المعنى الموضوع له اللفظ، وهو أن كلمة الصعيد موضوعة لمطلق وجه الأرض، ولكن احتملنا النقل. يعني المتفاهم العرفي والعرف كثر استعمالهم للصعيد في خصوص التراب، فعلمنا بالوضع ولكنه نقل إلى خصوص التراب. ما نقطع بالنقل وإنما نحتمل النقل، فشكنا في الموضوع له، في المعنى الموضوع له، أو شكنا في النقل والمعنى العرفي، سيؤدي إلى عدم إحراز الظهور. فكما أن احتمال وجود القرينة وأن احتمال قرينية الموجود يشككنا في الظهور، هكذا شكنا في المعنى الموضوع له أو المعنى المنقول إليه أو حصول النقل أيضا يؤدي إلى عدم إحراز المعنى الظاهر. قال وإن كان عدم إحراز الظهور لأجل الشك فيما هو الموضوع له اللفظ لغة، وإذا شكينا ما ندري إلما الموضوع، شكنا في المعنى الموضوع له يساوق شكنا في المعنى الظاهر، لأن المعنى الظاهر هو المعنى الموضوع له، فإذا شككنا في المعنى الموضوع له شككنا في المعنى الظاهر، أو الشك في المعنى المفهوم منه عرفا، لأنه قد نعلم بالواقع لكن العرف يفهم أضيق دائرة من المعنى الموضوع له، كما لو نقل
من المعنى المطلق إلى المعنى الخاص. فهنا شنو الحل؟ يقول فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه، يعني في من؟ يعني في هذا الظهور الذي لم يحرز بسبب الشك في الموضوع له أو المفهوم منه عرفا. الأصل عدم الحجية، فإنه يا هو فإنه فإنه الشك في المعنى الموضوع له أو الظن في المعنى الموضوع له، فإنه ظن في أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى. يعني إذا شكيت في المعنى الموضوع له فغاية ما يوجد عندك أن هذا اللفظ أظن أنه ظاهر في هذا المعنى، يعني هذا اللفظ سيكون محرز الظهور لو مظنون الظهور. يعني شراح تصير الصغرى، هذا المعنى أو اللفظ مظنون الظهور، بعد ما نقدر نضيف لشنو وكل ظهور حج. احنا ما عدنا وكل مظنون الظهور حج. لو كان عدنا قاعدة تقول وكل مظنون الظهور حج، شو نقول؟ هذا مظنون الظهور وكل مظنون الظهور هو حجة، فهذا هذا ثابت عندنا وما ثابت؟ ما ثابت، لأن الذي أثبتناه في الفصل الأول هو شنو؟ وكل ظهور حجة، مو كل مظنون الظهور. يعني شنو كل ظهور حجة؟ يعني كل محروز الظهور، كل ما كان محرز الظهور فهو حجة لا مظنون الظهور. فإنه ظن في أنه ظاهر ولا دليل إلا على حجية الظواهر، يعني الظهور حجة. يعني شنو لا دليل إلا على حجية الظواهر؟ يعني الظواهر المحرزة. يعني ليش تصيغ العبارة ولا دليل على حجية هكذا ظن بالظهور، إنما الدليل على حجية الظهور المحرز وليس الظهور المظنون. إذن في هكذا موارد يمكن أن نعتمد على قول اللغوي أو لا؟ يعني إحنا شكينا في الوضع أو المعنى العرفي، فنرجع إلى لسان العرب فنشوفه ينص على أي معنى فنأخذ به، يمكن أو لا يمكن؟ نقول خبر اللغوي خبر واحد لا يفيد إلا الظن، فنتيجة قول اللغوي هي الظن بالظهور، والظن بالظهور لا يفيدنا إذ لا دليل على حجية الظن بالظهور، ولكن نسب إلى المشهور الاعتماد على قول اللغوي. نعم، نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص. يعني شنو بالخصوص؟ يعني بالدليل الخاص، يعني من باب حجية الظن الخاص، يعني قام دليل على حجية هذا الظن في تعيين الأوضاع. يا أوضاع يعني وضع الألفاظ للمعاني، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، واستدلوا له بجملة من الأدلة، ذكر بعضهم سبعة أدلة، المصنف يشير إلى ثلاثة أدلة سهلة يسير أصلا ما فيها شيء. بناء العلماء في بحوثهم، الآن راجعوا بحوث العلماء، إذا شكوا في كلمة لمن يرجعون؟
إلى الجوري أو إلى لسان العرب وكذا، ويعتمدون عليه ويأخذونه أخذ المسلمات حتى في مقام الاستشكال والمحاججة والاستدلال، ولم ينكر عليهم ذلك. إذن السيرة العملية للعلماء قائمة على الرجوع إلى اللغوي. ثانيا، السيرة العقلائية إذا شكوا في لفظ رجعوا إلى قول اللغوي ولم يردع الشارع عن ذلك. الدليل الثالث هو إجماع العلماء، صرحوا صراحة بأقوالهم أنه يجوز الرجوع إلى اللغوي. قال: واستدل للمشهور. الآن نذكر ثلاثة أدلة باتفاق العلماء عملا، هذا الدليل الأول، بل العقلاء على ذلك يعني على الرجوع إلى اللغوي، يعني السيرة العقلائية التي لم يثبت ردع الشارع عنها، حيث لا يزالون العلماء والعقلاء يستشهدون بقول اللغوي في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج. زين. وعن بعض، هذا الدليل الثالث، وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك. شنو الفرق بين الدليل الثالث والدليل الأول؟ الدليل الأول هو عمل العلماء، سيرة علماء، والدليل الثالث هو شنو؟ هو تصريح من العلماء بحجية قول اللغوي. هذه ثلاثة أدلة نردها إن شاء الله يوم الأحد. يوم السبت ما في درس إن شاء الله، باعتبار بعض الأخوة خاف مدعوين للقمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وما لا
وما تدري دير بالك.